بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد النبي الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا في حلقة جديدة من برنامج شواهد الحق، والتي سوف تكون بعنوان تأملات كونية في آيات الله القرآنية. يقول ربنا جل شأنه في كتابه العزيز في أول آية نزلت من القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وفي ثاني سورة نزلت من القرآن الكريم يقول ربنا جل شأنه: نون والقلم وما يسطرون. وفي آيات القرآن الكريم حينما أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يزكي من خلقه من يشاء قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم في الإسلام له مكانة عالية، وإلا ما بدأ ربنا سبحانه وتعالى بإقرأ، وما أقسم بنون والقلم وما يسطرون، وما زكى العلماء وجعلهم أكثر الناس خشية. وحول هذه المعاني، العلم ودوره في حياتنا وآيات الله في الكون، يسعدنا ويشرفنا أن نعيش هذه الحلقة مع الأستاذ الدكتور أحمد مليجي، أستاذ ورئيس قسم العلوم الجيولوجية بالمركز القومي للبحوث، والخبير والعضو بالهيئة العلمية للإعداد العلمي في القرآن والسنة. كما أن الدكتور أحمد حاصل على جائزة الدولة في تطبيقات العلوم الجيولوجية للأفراد، وحاصل أيضا على جائزة مجمع البحوث الإسلامي. مرحبا أستاذنا الدكتور.
أهلا بك،
سعدنا بحضرتك إن شاء الله.
عزك الله وبارك
الله فيك. يعني حصول حضرتك على مثل هذه الجوائز، يعني لا نقول جوائز في الدنيا، لكن إن شاء الله تكون جوائز في الآخرة، يعني يجعلنا أمام شخصية علمية لها وزنها في هذا المجال، فربنا سبحانه وتعالى يتقبل كده ويجعله في ميزان حسنات حضرتك إن شاء الله.
أكرمك الله وبارك الله فيك.
الله يكرمك أستاذنا الدكتور. أستاذنا الدكتور، نحن في هذه الحلقة يعني تأملات كونية في آيات الله القرآني. نريد أن نقف مع حضرتك أولا وقفة قصيرة حول العلم في القرآن الكريم وفي آيات العلم في القرآن الكريم. وهل العلم بمفهومنا نحن، حينما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، كان يقصد العلم الشرعي فقط، أم أنه يقصد، يعني نحن رأينا في المسلمين في أوقات كثيرة جدا في مرحلة التقدم كان المسلمون يضعون كل العلوم في مكانة واحدة، ولكن حينما ينحدر الوضع بالمسلمين ونجدهم في ضعف وفي قلة ويجنبون العلوم الكونية جانبا، ويروا أن العلم النافع فقط هو العلم الشرعي. فيعني نطوف بنا حضرتك
على هذا المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أولا بشكرك على المقدمة الجيدة التي بدأت بها هذه الحلقة والتعريف الجيد، أكرمك الله وبارك الله فيك. وأحيي السادة المشاهدين بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم حث الإسلام كما ذكرت وتفضلت سعادتك على العلم من أول آية أنزلت في كتاب الله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالعلم الإنسان المؤمن لا يستطيع أبدا أن يصل إلى الخوف من الله والخشية من الله إلا بالعلم. لذا يقول المولى سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن عندما يعرف الإنسان سواء حقائق كونية أو حقائق علمية، يعرف هذه الحقيقة من كتاب الله سبحانه وتعالى، يصل بها إلى الخشية من الله وإلى الخوف من الله. لذا يقول المولى سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي آية أخرى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فلهم رفعة ومنزلة عند الله. والمولى سبحانه وتعالى يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، ثم تأتي المنزلة الأخرى بعد الملائكة، وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سبحان الله. إذن منزلة أهل العلم لهم منزلة عظيمة، والمولى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم الحق هو الذي يصل بعلمه إلى الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. وطبعا العلم أو العلماء لها مفهوم عظيم، لا ليست مقصورة فقط على العلوم الشرعية، فأين كذلك العلوم الكونية؟ ونعرف أن العلماء العرب في بداية الإسلام كانوا يعرفون العلوم الشرعية والكونية، وهذه علوم جميعا تصل بهم إلى الخوف من الله وإلى الخشية من الله. يعني والله أخي الكريم، يعني وجدنا أن هذه العلوم الكونية لها أهمية كبيرة حتى في الدعوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عندما نذهب إلى الغرب كيف تقوم بالدعوة مع الغرب؟ هل تقول لهم يا أخي صلي صم زكي اعبد الله؟ لا، لابد أن توضح آيات كونية حتى تصل إلى العقل والقلب. فكانوا يدخلون في دين الله بفضل الله سبحانه وتعالى عندما تحرك فيهم هذه الغريزة أو هذا المفهوم، مفهوم العلم. فيعني الحمد لله كان دخل ناس في دين الله، وكان لهذه الدعوة أثر كبير لدخول الكثير من الغرب في الإسلام.
جزاكم الله خير أستاذنا الدكتور. يعني حضرتك تفضلت في الآية اللي بتقول يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله، فكأن العلم مقدم على التوحيد.
الله أكبر.
يعني المدخل إلى التوحيد الذي هو يعني يعني الغاية الكبرى والعظمى من خلق البشر هو التوحيد.
أكرمك الله.
هو العلم، يعني إن لم يكن هناك علم فأظن أن العالم لن يدخل إلى هذا الباب. يعني
أكرمك الله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم يمدح العلم ويمدح من يعلم، فيقول إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.
والحديث حضرتك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو في الصين.
الله،
وهل العلم الشرعي سوف نطلبه في الصين؟
لكن
الذي سيطلب في الصين هو العلم الكوني أو علم العلم.
والله ملحوظة منك جيدا. والله فعلا، كيف عندما أذهب إلى الصين ولنا مؤتمرات وجولات وندوات في الصين ودول آسيا أو في أوروبا، فكيف نذهب؟ هل نأخذ منهم العلوم الشرعية أم نتبادل العلوم كذلك الكونية؟ ولكن لابد الإنسان يكون ملتزم بالعلوم الشرعية لأن لها أهمية كبيرة. يعني الحمد لله أشكر المولى سبحانه وتعالى، قبل أن أدخل في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة أنا خريج من الأزهر الشريف من جامعة الأزهر، والحمد لله يعني ربنا أكرمنا وحفظنا كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم كان للعلوم الكونية لها الأثر أن يكون في دمج ما بين العلوم الشرعية والعلوم الكونية.
هو أستاذنا الدكتور يعني زي ما حضرتك تفضلت، هو كل مجال أو كل جزء في العالم له مدخله. فإذا مثلا نظرنا إلى إفريقيا تجد أن نشر الإسلام فيها تم عن طريق تجار الصدق والأمانة والرأفة والرحمة. وفي أوروبا زي ما حضرتك تفضلت العلم. يعني حينما يروا آيات الله في القرآن الكريم تتحدث عن بعض المعجزات التي تحققت في هذه الآونة، فكثير منهم يؤمن. يعني ندخل من هذه النقطة لنقطة مهمة، يعني المعجزة والإعجاز.
الله أكبر.
نحن يعني نقول المعجزات أتيها الأنبياء، والآن فحاكم تفضلون علينا الآن بالعلم تقولون الإعجاز بالقرآن الكريم، فما الفرق يعني بين الاثنين؟
بارك الله فيك. طبعا المعجزة نعرفها الأول، هي المعجزة هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة. بمعنى أنا لا أستطيع أبدا أن أعمل بحث في معجزة، لا ما ينفعش. يعني احنا عارفين معجزة سيدنا موسى كان لأن قومه اشتهروا بالسحر، فكانت المعجزة السحر والعصا، فما فيش إعجاز في هذا الأمر. ده معجزة، أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة، فأمر مسلم به. معجزة سيدنا عيسى عليه السلام كانت الطب، لأن قومه كانوا يتقنون الطب، فكان الإعجاز في أو معجزة في الطب. معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم لقدرة قومه اللغوية وفصحتهم وبرعتهم باللغة وأسرارها، فكان القرآن الكريم. إذن المعجزة لا نستطيع أن نتكلم فيها. أما الإعجاز العلمي هو إخبار القرآن الكريم والسنة النبوية بحقيقة علمية مشهودة، وهذه الحقيقة ثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان متصلا بالله سبحانه وتعالى. ومن طبعا والهيئة العالمية للإعجاز العلمي لها يعني باع كبير في هذا الأمر، فكانت في إعجاز في الطب وعلوم الحياة، الفلك وعلوم الفضاء، الأرض وعلوم البحار، العلوم الإنسانية، العلوم الشرعية كذلك. فإذا المجال واسع، لهذا يعني المجال اللي يكون يعني في إعجاز في هذه الأمور كلها. والحقيقة وجدنا والله يا أخي الكريم بالنسبة لمجلة احنا كنت في أبحاثي ودراساتي يعني بقوم بأبحاث ومع علماء من الغرب، وبعد فترة من إنهاء الأبحاث العلمية مع الغرب وجدت ان يعني كل المجهود اللي احنا عاملين نعمله وبقالي 4-5 سنين في دراستي اجد ان كل هذا الكلام متواجد في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي آية واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا اعجاز علمي، لابد ان نظهر هذه الحقيقة العلمية يعني لكل انسان. فمثال هذه الآية المولى سبحانه وتعالى يقول في الآية الخامسة من سورة الحج: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وتعرضت في أبحاثي كيف تهتز الأرض وكيف تربو ولماذا لم تتقدم كلمة تربو على اهتزت. إذا عندما يكون كل هذه الكلمات في حلقات متسلسلة كما وضحها المولى سبحانه وتعالى فهذا إعجاز علمي لابد أن نوضحه. العالم أجمع أن الله سبحانه وتعالى وضح بحلقات متسلسلة أن الأرض الهامدة. الحلقة الثانية: ترى الأرض فإذا أنزلنا عليها الماء يبدأ التفاعل ثم تهتز ثم تربو ثم تنبت. إعجاز من نبي أمي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمية عظمة فيه لأنه لو كان يعرف هذه العلوم لقلت أنه كان عالم جيولوجيا، كان عالم فلك، كان عالم كذا، ولكن لم يعرف هذه العلوم. فكونه يتكلم عن هذه العلوم كلها ويأتي العلم الحديث بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا إعجاز علمي. لابد أن نظهر هذه الحقيقة للعالم أجمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متصلا بالله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
جزاكم الله خير
أستاذ، أكرمك الله،
ربنا يبارك فيك. يعني حضرتك بتمتعنا والله يا دكتور،
عزك الله وبارك الله فيك.
يعني حك قضية الجيولوجيا، يعني نحن نرى في آيات تذكر مثلا في موضوع خلق الإنسان وطواره ويعني ثبت أنه يعني ما قاله القرآن من 1400 سنة كتفصيلات وكتحديد أسماء للنطفة ثم العلقة ثم المضغة، يعني العلماء لم يروا أفضل من هذه الأوصاف. يعني بالنسبة لنا في حلقتنا دي الجيولوجيا الأرض التي هي هذا العلم، العلم الجيولوجيا مرتبط بالأرض أو خاص بالأرض، يعني هل في القرآن الكريم ما يفيد أو يتحدث عن حجم الأرض؟ يعني نحن سمعنا مثلا أن يعني لما تكلم جليج أظن في موضوع الأرض والناس كثيرة جدا من علماء أوروبا يعني وخالفوا الكنيسة، قامت الكنيسة بإحراقه، لكن العلم في القرآن الكريم مقدم.
نعم.
فهل القرآن الكريم تحدث عن حجم الأرض ونشأة الأرض ومثل هذه الأشياء؟
بارك الله فيك. في البداية نتكلم عن حجم الأرض وبعد كده نتعرض ونوضح كيف تحدث القرآن الكريم عن نشأة الأرض وموضحا في آية عظيمة: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما.
كانتا رتقا ففتقناهما،
تتحدث الآية بصراحة ووضوح عن كيفية بداية الكون ونشأة الكون. ولكن دعني أبدأ وأقول حجم الأرض بالنسبة لهذا الكون، لا أستطيع أبدا أن أقارن حجم الإنسان، حجم الإنسان بالنسبة للأرض أو بالنسبة للكون لأنه لا يمثل شيء، حجم صغير جدا. ولكن دعني أتحدث عن حجم الأرض بالنسبة لهذا الكون العظيم. يعني لو نظرنا في هذه الصورة لوجدنا
في دلوقتي اخواننا جايبين فيديو حضرتك على الشاشة،
انا شايف صورة الان، نعم، حجم صورة الشمس ويعني حجم الارض او كما يوضح السهم هنا، نجد ان الحجم حجم صغير جدا، حجم الشمس الهائل مقارنة بالنسبة لحجم الارض، فيتكبرها بحوالي 1,300,000 مرة. شايفين الصورة دي حجم الشمس؟ احنا من اول نعرف المنظر ده لان بعد كده نخش بقى في الفيديو القادم حتى يعني هنتوه في الفضاء وهنشوف الكون المنظور.
يعني الارض بالنسبة للشمس 1 إلى 1,300,000
مرة.
300,000 مرة
الانسان في داخل هذا في الكوكب الارض.
نعم.
فالانسان يعني مخلوق صغير جدا وضعيف، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولة. فالانسان حجمه حجم صغير جدا. اما بالنسبة لو قارنا الارض كما ذكرنا للشمس فنجد أن الحجم حجم صغير. والفيديو القادم بإذن الله بيوضح لنا حجم الأرض وبالنسبة للنجوم والكواكب الأخرى، ونعرف أن السماء مليئة بالنجوم، والنجوم هي الوحدة الموجودة في المجرات، والمجرات هي وحدة الكون. فننظر إلى حجم هذه المجرات بداخل النجوم، والنجوم المليئة المتواجدة، قلنا في نجم الشمس فقط أكبر من الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة. طيب يعني لو احنا قارنا ما بين كم نجم موجود في المجرة الواحدة، نجد أن عدد النجوم المتواجدة في مجرة واحدة يفوق 200 بليون مرة. 200 بليون مرة حجم النجوم. حجمنا بالنسبة للكون، عشان يعرف الإنسان الذي يعصي المولى سبحانه وتعالى إيه حجمه، يعرف أنه حجمه صغير جدا، فكيف يعصي الله سبحانه وتعالى؟ الأرض للمريخ والزهرة وعطارد، نعم في أحجام الأرض كبيرة كما نرى، بالنسبة للمريخ تقدر مساحة المريخ بربع مساحة الأرض كما في الشكل أو الفيديو، ولكن الأرض بالنسبة للمشتري وزحل نجد أن حجم المشتري أكبر من الأرض بألف وثلاثمائة مرة. وطبعا قلنا الشمس تكبر الأرض بمليون وكسر كما وضحنا، وفي نجم البولوكس هو أكبر من شمسنا بحوالي 512 مرة. 512 مرة. نجم السمك الرامح أكبر من شمسنا ب30,000 مرة. 30,000 مرة نجم من النجوم موجود، السمك الرامح أكبر من شمسنا ب512 مرة، ب30,000 مرة. الجوزاء، نجم رجل الجوزاء أكبر من شمسنا 343,000 مرة. هي دي مجرتنا الموجودة فيها الأرض ونجوم أخرى وكواكب وعملاقة متواجدة، أعداد كبيرة جدا تتواجد. لو في صورة من تلسكوب صوبت عام 1995 من وكالة ناسا، وضحت أن هناك عدد كبير جدا في داخل نقطة صوبت فيها، وجد أن هناك عدد مئات المتواجد من المجرات المتواجدة، أعداد كبيرة، أعداد كبيرة في داخل يعني نقطة صغيرة في هذا الكون المنظور. وأقول المنظور لأن هناك 5% من الكون المنظور الذي نعرفه، أما الكون الغير منظور أو الغامض يزيد عن 90% لا نعرفه. كل هذه النجوم المتواجدة، المولى سبحانه وتعالى يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فسبحان الله، يعني احنا عملنا في الكون المنظور بنوضحه 5% في هذا الكون المتواجد من نجوم، بلايين النجوم، بل بلايين المجرات المتواجد بها النجوم، ان كل مجرة بها بلايين من النجوم، وهناك البلايين من المجرات في هذا الكون العظيم. كل ذلك او كل هذه الاحجام العظيمة المتواجدة في هذا الكون، لو قارنا الانسان اين حجم الانسان؟ ده الارض لم تمثل ذرة واحدة، ذرة صغيرة في هذا الكون العظيم، فكيف بحجم الانسان؟
جزاكم الله خير استاذ الدكتور. يعني فعلا الواحد يعني ما كانش متخيل ان انا في الحقيقه انا تخصصي غير
الله يكرمك ويبارك فيك. يعني الحديث كمان رائع، سعادتك انا اقراه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما السماوات السبع في جنب الكرسي الا كحلقه في ارض فلاة، ارض صحراء فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقه. ثم ياتي الامام علي رضي الله عنه يقول ان الله خلق العرش، عشان ما حدش يقول العرش شكله ايه ده، ما بيقول لا يمثل فلاة، ارض فلاة شيء بسيط. فسيدنا علي رضي الله عنه يقول ان الله خلق العرش اظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. فالعرش والكرسي خلقهما الله اظهارا لقدرته، وهو سبحانه وتعالى موجود بلا مكان ولا جهة.
يعني سبحان الله، يعني نحن نتحدث الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق وخلق له كل شيء ويعصيه، يعني في أرض، هذه الأرض بالنسبة للشمس التي يعني تلهب ظهورنا وتلهب وجوهنا في حرها، تساوي واحد زي ما حضرتك تفضلت إلى مليون وتلتمائة
ألف مرة.
وهذه الشمس مقارنة بزي ما حضرتك تفضلت يعني اللي هو الجوزاء
كوكب المشتري
أو الجوزاء 343 ألف مرة. يعني وكل هذا حضرتك تفضلت أنه هو 5% من الظاهر لنا،
كوكب الجوزاء أكبر من الشمس،
أكبر من الشمس
343 ألف مرة.
يعني كل هذا 5% من الكون الظاهر، وكون الله سبحانه وتعالى يعني كل هذا الكون يعني بالنسبة للعرش كحلقة في فلك، كان خاتم مثلا إنسان رماه في الصحراء.
أكرمك الله،
سبحان الله. يعني هذا يعني يدعو الإنسان للتدبر وإلى العظة، وإلى والله لو ظللنا ساجدين للمولى جل شأنه منذ ولادتنا إلى يوم وفاتنا ما يعني قدرناه حق قدره سبحانه وتعالى.
ولذا أخي الكريم المولى سبحانه وتعالى يدعونا إلى التفكر في كل هذه المخلوقات. يعني إحنا جلستنا عبادة، من يسمعنا وتفكر عبادة، لأن المولى أمرنا بذلك، فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن لأولي الألباب، لأصحاب العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا لابد الإنسان أن يكون أو يحيي هذه العبادة المهجورة التي هجرها كثير من الناس، فلابد أن يتفكر في خلق السماوات والأرض، في الليل والنهار، كيف يعني يتغير الليل والنهار، وكيف يعيش في هذا الكون، وحجم الإنسان الذي يعصي المولى سبحانه وتعالى حجمه صغير جدا في هذا الكون العظيم الذي كما وضحنا يمثل 5% ببلايين المجرات، في داخل كل مجرة بلايين النجوم، النجوم المتواجدة أكبر أو الشمس قلنا أكبر من الأرض 1,300,000 مرة، وفي من النجوم المتواجدة ما هو أكبر من الشمس ببلايين المرات، حجم إيه؟ وكل ذلك المولى كرم الإنسان وجعله خليفته في الأرض، فهذا التكريم العظيم، فلابد الإنسان أن يشكر المولى سبحانه وتعالى على هذه النعم ويقيدها بالشكر، فلابد أن يشكر ولئن شكرتم لأزيدنكم.
قال الله سبحانه وتعالى يعني في الحديث القدسي ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن، يعني ربنا بيعظمنا ويجعلنا يعني أهلا لهذه المكانة، يعني فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي المسلمين جميعا إلى يعني. أستاذنا الدكتور يعني بمناسبة الأرض نحن نسمع عن موضوع الانكماش الأرض والامتداد وما يحدث من زلازل وبراكين ويعني أشياء كثيرة يعني الواحد يقرأ عنها في الجرائد والمد والجازر أشياء. هل هذه الأمور ذكر في القرآن الكريم وهل يعني كوجه من أوجه الإعجاز؟
حرك ساعات بدأنا قلت ساعتك الأول قلت يعني نشأة الكون وقلنا حرك كنا نعرج لهذا السؤال الهام جدا ثم نرى الأرض وكيف يوجد ما عليها من هذه الأمور، ولكن عندما يتحدث القرآن الكريم منذ ما يزيد عن 1400 عام عن كيفية تكوين الأرض وكيف نشأت، فيقول المولى سبحانه وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض، الاستفهام استفهام إنكاري للتوبيخ لتوبيخ أهل الكفر، فيقول أولم يرى الذين كفروا، هل رأى الذين كفروا هذه الحقيقة وعرفوها؟ نعم عرفوا هذه الحقيقة بأن السماوات والأرض كانت جسما واحدا ثم أو نسيجا واحدا ثم حدث الفتق العظيم، هم قالوا البيج بانك أو الانفجار العظيم، ونحن نقول كما قال المولى سبحانه وتعالى الفتق العظيم، لأن الفتق أعظم من الانفجار وأشد دقة وترتيب في هذا الكون. يعني سبحان الله نجد أن المولى وضح هذه الأمور بإعجاز علمي بليغ، أن السماوات والأرض كانت جسما واحدا نسيجا واحدا ثم بعد ذلك حدث ما يعرف بالفتق أو هم قالوا البيج بانج، ولكن نحن أو البيج بانج اللي هو الانفجار العظيم ونحن نسميه ونطلق عليه الفتق العظيم، فآية كلها إعجاز في إعجاز. المولى هذه الصورة توضح البيج بانج والتي وضحت أن هناك انفجار عظيم صرفوا عليه الملايين مليارات الدولارات حتى يعرفوا أن السماوات والأرض كانت نسيجا واحدا كانت جسما واحدا ثم حدث هم قالوا الانفجار العظيم، يعني كأنهم بينقلوا ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، فده حقيقة عظيمة توضح إعجاز المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفي آياته بأن السماوات والأرض بدأت من نقطة واحدة تطلق عليها بويضة سموها البويضة الكونية، ثم طبعا هم وصفوها قالوا احنا لا نستطيع أن نصف هذه البويضة الكونية لأنها تخرج عن قوانين الفيزياء ولا يستطيع أحد أن يعني يحددها في مجال من أي من مجالات العلوم، ولكنها بدأت كبويضة صغيرة ثم حدث الانفجار العظيم، هم قالوا ذلك، والمولى سبحانه وتعالى وضح أن خلق السماوات والأرض بالحق كما جاء في سورة الأنعام، وأن هذا الانفجار العظيم تولد منه الكواكب والنجوم والمجرات والغبار الكوني ومجرة درب التبانة كما نرى الآن. كل هذه الأمور تولدت نتيجة هذا الانفجار العظيم، أو إحنا نسميه الفتق العظيم. نعدل الكلام ونعلم يعني طبعا أولادنا وأحبابنا أن يطلق عليه الفتق العظيم. والمولى سبحانه وتعالى قال: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، في سورة الأنبياء، توضح بداية الكون. وهذا تحدي عظيم أن المولى سبحانه وتعالى يوضح هذا الأمر. وجاء العلم الحديث، عالم جورج لوميتر عام 1927 وضح هذه الحقيقة، وإدوين هابل عام 1929 كذلك وضح أن الكون العظيم، هذا الكون يوجد فيه اتساع مستمر، يتسع الكون. كما سألت ساعتك هل الكون يتسع أم ينكمش؟ لا، هو طبعا العلم الحديث وضح أن الكون في اتساع مستمر، في اتساع، وهناك تباعد ما بين المجرات بعضها البعض. والمولى سبحانه وتعالى يقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. سورة الزريات، سبحان الله، يعني حتى الصورة في سورة الزريات توضح أن هناك اتساع. وموسعون تفيد الماضي والحاضر والمستقبل، فالاتساع مستمر، سبحان الله. إذا هل العلم الآن جاء يعني وضح أن الكون يتسع أم ينكمش؟ قالوا أن الكون يتسع، وهذا ما جاء به علماء الغرب، وضحوا أن الكون يتسع، وأن هناك كما قال هابل في الأشعة الحمراء التي توضح تمدد الكون الدائم. وفي جوائز عالمية أخذت لعلماء، يعني عرفوا العالم بنزلس ويلسون عام 1978 وضحوا أن الكون يعني في أشعة، الإشعاع الميكروني للكون، وأن هذا الإشعاع الميكروني أو الأشعة الخلفية للكون توضح أن كان هناك في نقطة بداية، وأن الكون يتسع ويزداد في الاتساع إلى أن يصل إلى نقطة معينة ينتهي الأمر. ويوم نطوي السماء كما قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب،
كما بدأنا
أول خلق نعيده وعدا عليه. إذن سوف في نفس الصورة في سورة الأنبياء وضح المولى سبحانه وتعالى أن وضح الأول بداية الكون في سورة الأنبياء إلى أن يصل إلى نهاية الكون، سوف نطوي السماء اللي هو إحنا بنسميها عند الانسحاق الشديد، واللي هي يبدأ الكون ككتاب وأغلق وينتهي الأمر كما بدأنا أول خلق نعيده.
يعني القرآن الكريم ما ترك شيء إلا تحدث، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: يعني من قال به صدق ومن حكم به عدل. نعم. هو الجد ليس بالهزل، يعني فيه خبر من قبلكم ونبأ ما بعدكم. فكتاب الله مليء بأوجه الإعجاز، مليء بالآيات الكونية وبالآيات التشريعية، والله لو ظللنا يعني نقرأه مئات السنين ما يعني لا يخلق من كثرة الرد. يعني حضرتك استاذ الدكتور، يعني زي ما حضرتك تفضلت، يعني الارض والسماوات كانتا رتقا ففتقناهما، كانوا حته واحده،
نسيج واحد.
ولكن حصل هذا الفتق، يعني ربنا قال عليه ففتقناهما. الفتق اللي هو حضرتك بيقول احنا درست، كانوا بيدرسوا لنا في الجغرافيا قرون الانفجار العظيم. ولكن هو طبعا الفتق افضل، يعني لان الانفجار ياتي من باطن الارض، او يعني
من يعني وصفتك هو مثال، لو احنا جبنا قنبله،
انا
مش عايزين نجيب قنبله،
يعني فجر استوديو
لا قدر الله. ففي مكان في انفجار حصل، فكيف يعني هيكون المنظومه ايه؟ مختلة. في عشوائي. يعني الانتشار هيكون عشوائي. اما الفتق العظيم هو نعم اشد من الانفجار، ولكن وكل في فلك يسبحون، في نظام. ها، الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، والليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كل الامور ماشيه بانتظام. اما الانفجار عشوائي، انتشار عشوائي. فكلمه الفتق العظيم ادق معنى واوضح وعلميا، كلمة رائعة. ولكن احنا نتفق على نظرية في البداية، نقول هم قالوا ان السماوات والارض كانت رتقا. ده كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فاحنا الحقيقة اصبحت الان
حقيقة ثابتة.
فكل الابحاث تقول ان والله الاصل كان واحد، ثم حدث يكون الانفجار العظيم، ولكن بعد فترة وبعد ابحاث سوف يطلق عليها الفتق العظيم.
سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني في القرآن الكريم زي ما حضرتك تفضلت يعني حتى الآخرة أو حتى نهاية الكون ذكرها في كتابي يعني
وفي نفس الصورة
يعني نحن نمر بمراحل تؤدي في النهاية إلى انتهاء الكون، يعني والقرآن الكريم تحدث عنه. طيب ونحن حضرتك بنتكلم عن الكون وعن الشمس وعن القمر وعن يعني جريان الشمس، حضرتك تفضلت يعني كل النجوم والكواكب تسير في أفلاك وفي بانتظام، ويعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها.
نعم.
يعني فكون منظم محكم يسير وفق ما أمره به المولى سبحانه وتعالى. جريان الشمس يعني نحن درسنا حضرتك زمان إن الأرض تلف حول الأرض والشمس حول محورها، ويعني فيحدث الليل والنهار وتدور حول الشمس فتحدث الفصول الأربعة، يعني هذه الدراسات يعني، وخصوصا نحن نعلم أن لما الكنيسة يعني قال أحد علماء العصور الوسطى أو العصور الحديثة بأن الأرض كروية قاموا بإحراقه ونبذه، يعني هل الإسلام أو القرآن الكريم يعني تحدث عن جريان الشمس وعن هذه المنظومة؟
بارك الله فيك، يعني حضرتك توضحت الأمر أن الكنيسة في القرن السابع عشر كانوا يعني مؤمنين ومقتنعين أن الأرض لا تدور.
نعم.
والكون ثابت.
طيب نوضح للسادة المشاهدين حضرتك القرن السابع عشر ميلادي.
نعم.
ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن في القرن السادس الميلادي. نعم. أي أن الكنيسة بعد 1100 سنة من مجيء محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبمعجزات القرآن، يعني والكنيسة هي يعني مؤسسة دينية للنصرانية أو للمسيحية، قامت بإحراق رجل علمي أو رجل عالم لديهم أثبت أن الأرض كروية وأن الأرض ليست محور الكون.
نعم.
فيعني بس نوضح هذه النقطه للساده المشاهدين. حضرتك
في التاريخ كمان بتوضحنا جدا. فحركه يعني طبعا هم قالوا ان الارض ثابته لا تتحرك.
نعم.
ولكن سبحان الله سعادتك سعادة السؤال، طيب الشمس هم قالوا الكون ثابت ما فيش حركة، لكن المولى سبحانه وتعالى وضح يعني حتى الشمس ما بقولش انها بتتحرك، ده الشمس تجري.
نعم.
يعني في سرعه فائقه، فإذا حركة الشمس هي جريان، يعني جريان بيتبعها فلكيا الأرض والكواكب ويبدأ كله بيجري. تجري إلى أين؟ إلى أين؟
القرآن يقول تجري مستقر.
الله أكبر.
مستقر الله.
في سورة ياسين.
نعم.
الآية 38 والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. إذا الشمس تجري إلى ما يعرف علميا بالمستقر سولار ابيكس، مصطلح سولار ابيكس المستقر.
yeah.
طب نقرا كده شوف يعني حركة ايه. وكالة الناس قالوا ايه؟ قالوا ان الشمس تجري باتجاه نقطة يسمونها المستقر. The solar apex is the direction toward which the sun and the solar system are moving. يعني الشمس تجري الى مستقر لها. وكالة الناس.
yeah.
الامريكية.
يعني هي حضرتك التعبير الانجليزي هنا
يقابله ان الشمس تجري باتجاه نقطة
هي مستقرة.
مستقرة.
نعم.
فيعني ما جاءت ووصلت وكالة الناسا المولى سبحانه وتعالى قال والشمس تجري لمستقر الله.
نعم.
طيب ليه ما قالش العكس؟ ما قالوش ان الشمس لا تجري عشان نقول ده ما في، ده القرآن مش من عند الله. لكن ما يأتي بنفس الكلام احنا مش لاقيين حاجة، يعني كل الكلام ما يأتي علم يقول احنا موجود. اي حد يقول لي طب احنا مستنيين اجانب نشتغل، انا بقول لهم انا اشتغلت ابحاث بفضل الله عليه قدير على اهتزاز التربه، رساله قد كده ابحاث علميه كثيره على اهتزاز التربه وربو التربه، والمولى سبحانه وتعالى يعني وضحها في كتابه الكريم وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت. عشان نقول اهتزت اقول لا يمكن ان تربو الا ان تهتز.
نعم.
وإذا اهتزت فلا بد أن تربو. ودي موضوع حلقة ممكن نتكلم فيها طويل. فطبعا يعني المولى سبحانه وتعالى وضحها بإعجاز علمي إعجاز بليغ. هنا في هذه الآية الشمس تجري، الشمس تجري، فالعلم جه قالوا استخدموا كلمة استريم. استريم تعني يعني تشبه جريان الخيل أو استريم اندفاع للشيء، تعني جريان في وصفة حركة الشمس وقالوا انها بتجري لسولار ابكس دايركشن تو سولار ابكس الى مستقر الله. فنجد ان الوصف في القران هنا دقيق جدا من الناحيه العلميه للشمس في حركتها فتجري في اتجاه نقطه محدده اللي هي المستقر. اذا يعني هذا يعتبر اعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى ان يوضح المولى سبحانه وتعالى ان الشمس تجري وان هناك نهايه لهذا الجريان. وبالفعل الشمس تجري في الفلك وكل في فلك يسبحون.
يعني سبحان الله، يعني نحن يعني اظن اننا نقرا هذه الايات ليلا نهار، وخصوصا ايات سوره ياسين، كلنا نقرا سوره ياسين.
نعم.
وما توقفنا عند هذا الاعجاز مطلقا، يعني ان التعبير القراني وهذه الدقه. يعني انا اظن يعني لو واحد قرا شال كلمه تجري وقال تسير ما فيش فرق، لكن حضرتك بتقول يعني ان هو ثبت علميا اليوم، ويعني عن طريق وكاله ناسا التي هي وكاله الفضاء الامريكيه التي
يخص بها العالم كله.
يعني كلامها لا يصد ولا يرد. يعني يعني لا يستطيعون ان ياتوا باللفظ الا موازي او مشابه للفظ القران الكريم، ولو كانوا يستخدمون اللغه العربيه لاستخدموا هذا اللفظ.
صحيح.
نعم. طيب حضرتك احنا يعني بنتكلم في الشمس، يعني طبعا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني وجمع الشمس والقمر.
نعم.
يعني حضرتك هل وارد ان الشمس والقمر دول هيجمعوا؟ يعني هل هو يوم القيامه ولا يعني وجمع هنا حضرتك يعني بالماضي، يعني ربنا سبحانه وتعالى عبر بتعبير الماضي.
نعم.
لكن انا ما زلت اقراها وانا اظن انها ما سيكون في يوم القيامه.
بارك الله فيك. وحركه طبعا في دوران بالفعل الأرض حول محورها، وثبت علميا ان في عبارة عن يعني هذه الحركة بتقل 1/1000 ثانية كل عام. فطبعا ان هذه
1/1000 ثانية كل سنة.
100 عام.
كل 100 عام.
كل 100 عام.
يعني
طبعا ده عدد كبير قوي، ان احنا بنتكلم ببلايين السنوات.
يعني
عمر الأرض 4.5 بليون سنة وعمر الكون 14 مليار، أرقام كبيرة. فهذه الحركة التي تجعل الأرض تقل في حركتها طبعا بيتبع الأرض القمر، فنجد أن هذه الحركة التي تجعل الأرض تقل كل 100 عام ب1/1000 ثانية نعم، فبتجعل أن القمر التابع لها بيزيد في سرعته، يزيد في سرعته. طب إذا هناك تباطؤ في سرعة الأرض وهناك تزايد في سرعة القمر، يبقى من هذه الحركة نجد أنه حتما لابد أن يحدث أن القمر سوف يخرج من جاذبية الأرض. إلى أين يذهب؟ إلى أقرب نجم وإلى جاذبية الشمس، فيبدأ يدخل في حضن الشمس، وهذا ما يعرفه العلم. يعني هذا أنه سوف يأتي لحظة أو وقت معين سوف يخرج القمر من جاذبية الشمس ليدخل في جاذبية أخرى، فينطلق القمر إلى داخل الشمس ويجمع مع الشمس كما وضح المولى سبحانه وتعالى في كتاب العزيز وجمع الشمس والقمر. فسبحان الله.
يعني أستاذنا الدكتور، نحن نتحدث الآن عن قضايا كونية كبيرة، الشمس والقمر سوف يجمعون فيما هو قادم.
نعم.
وهذا حتما. نتيجة سريان كوني أو يعني منظومة كونية تسير كلها في اتجاه واحد، الشمس تسير بتجري والقمر يبطئ حركته، فلا بد في وقت من الأوقات أن يعني سوف يكون القمر والشمس مع بعض.
ده لا بد أن يحدث حتما. إحنا قلنا الشمس تجري، طيب الشمس تجري، لا مش تجري وتترك الأرض.
نعم.
عشان محدش يتخيل المنظر ده، لا في توابع ماشيين. فلك كله تابع بعضيه، ولكن بتجري إلى أين؟
إلى أين؟
إلى أين؟
مستقر.
إلى مستقر.
نعم.
فالحقيقة أنها تجري إلى نهاية معينة، متى يعلمها المولى سبحانه وتعالى. ولكن هذا الجريان الذي يؤدي إلى يوم القيامة في يوم ما، ويجعل كذلك الأرض تجري مع الشمس في أو تسير في هذا الفلك معي، وهناك تابع للأرض والقمر، عندما يخرج القمر من هذه الجاذبية نتيجة اختلاف السرعات، تباطؤ وزيادة في سرعة تباطؤ الأرض وزيادة في سرعة القمر، بيبدأ القمر هيبدأ ينطلق إلى أقرب نجم له إلى داخل أحضان الإيه؟ الشمس.
نعم.
فيبدأ اختلال الكون، وهنا
تقوم الساعة.
يعني والله أعلم تقوم الساعة، وهناك تحذير من هذه اللحظة. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
ربنا يسلم.
آمين رب
العالمين. يا رب. طب استاذ الدكتور يعني ديت قضيه، طب في قضيه نسمع عنها اللي هي قضيه الانجراف القاري، يعني انا في يعني لو حضرتك توضحها لنا من وقت.
بارك الله فيك. طبعا بالنسبه للارض بعد طبعا الانفصال وتكون الماء ومواضيع اخرى دي ونزول الحديد وهذه الامور يمكن كثير من الناس يعرفوها الان، ولكن ناتي الى كونتيننت دريفت او نظريه الانجراف القاري. وهذه النظريه يعني بتوضح ان اصل القارات كلها كانت قاره واحده، يمكن يعني هذا الشكل يوضح ذلك. فاحنا عندنا يعني هذا الشكل يوضح ان كل القارات، يعني لو خدنا بالنا من افريقيا وامريكا الجنوبيه خاصه نجد ان في تداخل كده موجودين في داخل بعضهم.
يعني حتى لو احنا مسكنا القارات كلها رفعناها يعني لو خلنا المشاهدين ينظروا الى الشاشه هيجد ان احنا في لو طلعنا كل يعني افريقيا واسيا واستراليا في فوق الامريكي كله هيبقى كتله واحده،
هي دي خريطه العالم. نعم. عشان بعد كده لما نشوف يحدث انجراف وتحرك لهذه الالواح الارضيه نسميها او الانجراف القاري كونتيننت دريفت، فنجد ان في حركه لهذه الالواح، وكانت هذه القارات كلها كانت قاره واحده، كان حوالي من منذ 200 مليون عام كانت كل القارات دي كلها متواجدة عبارة عن قارة واحدة فقط، يطلق عليها قارة البانجيا، تسمى قارة البانجيا. هذه القارة العظيمة اللي كان متواجد فيها كل القارات نجد ان كان في لوراسيا في الشمال والجندوانا في الجنوب، وكان في بحر واحد فقط يسمى بحر التيسس. بعد ذلك حدث ايه؟ تباعد للقارات وحركة لهذه الفوارق المتواجدة لتكون لنا هذه القارات التي نراها الآن ونعرفها بقارة آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا. فنجد في تايم بريزنت في الوقت الحاضر ده الشكل اللي احنا عارفينه، هذا هو الشكل اللي احنا عارفينه لكل القارات. لكن كان الأصل كانت يعرف بقارة البانجيا، وده كان من 200 مليون سنة، وبدأ في حركة لهذه الألواح التكتونية حركات أرضية، وكل هذه الألواح اللي يمثل اللوح الأفريقي واللوح الأمريكي و اللوح الاوروبي وهذه الالواح كلها. طبعا كل لوح من هذه الالواح يتكون من قشره ارضيه كما نرى في الشكل، وعباره عن طبقه الوشاح في الداخل، ثم تصل بنا الى لب الارض في الداخل لكل هذه الالواح التي نعيش عليها. يبقى اذا هذه الالواح نحيا عليها كانت عباره عن قاره واحده كما نرى في الشكل، ثم حدث تزحزح لهذه القارات وتباعد تدريجي غير محسوس يعني ببطء شديد. هنتكلم عن 200 مليون عام لروسيا في الشمال والجندوانا في الجنوب، ويبدا 65 مليون سنه ابتدى الشكل يقرب اهو، دخلنا على 40 مليون سنه ابتدى الشكل يدي شكل اللي احنا عارفينه او قريب من شكل الحاضر لهذه القارات المنفصله. فبدا بعد كده من هذه حركات تكون هذه القارات، والى الان هناك تحرك لهذه الألواح الأرضية. والدليل على ذلك يعني ممكن صورة إن شاء الله لو السيد المعد إن شاء الله يوضح لنا، يعني من باب المندب نجد أن الله يكرمك، فنجد أن منطقة باب المندب هناك في اتساع دائم عبارة عن حوالي 2 سنتيمتر كل سنة اتساع من باب المندب من الجنوب البحر الأحمر، فنجد هناك اتساع دائم. فكان الأول كان عبارة عن شق واحد، كان عبارة عن شق في البداية، وبدأت الأرض تتحرك وبدأ هذا الاتساع كما نرى، ويبدأ الاتساع وهذا الاتساع مستمر حتى يومنا هذا، وسوف يستمر إلى أن يصل هذا البحر الأحمر في يوم من الأيام إلى محيط، يبقى محيط زي محيط الهندي ومحيط الهادي، لأنه هذا الاتساع مستمر في الجنوب نتيجة حركة القارات، تباعد قارة آسيا إلى جهة الشرق وتباعد قارة أفريقيا إلى جهة الغرب، وهذا التباعد مستمر واتساع مستمر ولكن حركات بطيئة لا نشعر بها. فهذا الاتساع سوف يؤدي حتما إلى أن يكون هذا البحر الأحمر مع زيادة هذا الاتساع سوف يتحول إلى محيط، يعني ممكن نقول إن هذا مولد محيط أو بداية ولادة محيط عندما نرى البحر الأحمر واتساعات من أثيوبيا وأماكن أخرى، فيبدأ في فوالق وفي اتساعات فهتكون كل هذه المنطقة في يوم من الأيام محيط. يعني اتمنى ما اكونش دخلنا في تعقيدات.
لا لا لا،
ولكن
لا
احنا دكتور احنا كل ما يمنع نشير الى ان هناك بالفعل في اتساع للقشره الارضيه، الالواح الارضيه، ولابد ان نعرف ان تحت هذه كل لوح من هذه الالواح كلها، نتفق جميعا نتفق ان تحت هذه الالواح عباره عن طبقه الوشاح الصخري، او ممكن نقول في نار تحتينا، تحت كل العالم او البراكين كلها او الصهير الصخري المتواجد اللي ممكن يطلع كبركان من اي في اي مكان وفي اي لحظه من اللحظات.
يعني نستغل وجود مع حضرتك معانا يعني في هذا اللقاء الجميل، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقسم والطور وكتاب مسطور،
نعم نعم،
في رق منشور والبحر المسجور.
هذا
قسم،
نعم،
والبحر المسجور يعني نحن انا كأحد انا اقرا القران امر عليها مرور الكرام، يعني لم اتوقف عندها، فيعني امامنا دقائق لو حضرتك توضح لنا جزاك الله خير.
بارك الله فيك، يعني حركة يعني لفت نظر الامر هام، وفي ايات عظيمه توضح ان هذه الايات ليست في الاخره،
نعم،
ولكن في الدنيا،
نعم.
الدليل والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، ان ايه؟
ان عذاب ربك
لواقع. اذا قسم ان عذاب ربك لواقع. اما في الاخره اذا البحار سجرت.
نعم.
اذا البحار سجرت. يبقى هذه الايه توضح ان البحر المسجور، كلمه سجر في اللغه معناها اوقد على الشيء حتى احماه. فالايه تعني ان تحت البحار ايه؟ والمحيطات في نار، عباره عن فرن. في فرن تحت البحار والمحيطات. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذهب إلى بحر؟ هل رأى بحر؟ هل عرف بحر؟ الحديث يوضح يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب بحر ولم يرى بحر، وحذر كذلك من ركوب البحر إلا فقال لا يركب البحر، لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله. لماذا يا رسول الله؟ قال فإن تحت البحر نارا، وتحت النار بحر. طب نشوف بقى الفيديو يوضح، نشوف هل في البحر نار، يعني هل البحر تحت نار؟ احنا شفنا قشرة أرضية، وقلت ساعتك ان موجود تحت قشرة أرضية، سواء في الاماكن البر في تحت الجبال او تحت المحيطات قشرة واحدة، ها، سواء كانت اعلى او اقل في البحار او المحيطات، ولكن كلها قشرة أرضية. تحت هذه القشرة الأرضية يوجد المجمع او الصهير الصخري في طبقة الوشاح الصخري.
نعم.
هذه الطبقة يعني طبعا المجمع بتريد ان تخرج، فتخرج اما من اماكن فوالق ارضية سواء كانت في البحار او المحيطات او الجبال او البر، اي مكان. الفيديو اللي بيزها لانه كان في وقت يعرض هذا الفيديو اللي وضح ان في فعلا في داخل البحر عبارة عن نار توقد في أعماق البحار والمحيطات، وتخرج هذه النار من أماكن الصدوع. الماء رغم أن الماء كثير ولكن لا يطفئ هذه النار، ورغم أن النار كثير لا يبخر الماء، فلا يتبخر الماء. سبحان الله، ما هذا الاتزان؟ هل تحت البحار نار؟ نعم، هذا ما وضحه العلم الحديث، أن تحت البحار نار. وانظر أخي الكريم إلى هذه الصورة والسلام مشاهدين، ينظروا ده بحر، يعني بحر جميل ما فيش نار ولا مش شايفين حاجة، فيبدأ فيه صوران أو صوران بركان في داخل، يبدأ الفوران ويبدأ الحركة المتواجدة في أعماق البحار. وتقول العرب سجرة التنور، أي أحماه. وهذا التعبير دقيق ومناسب لما نراه حقيقة في هذا الفيديو، من أن البحر يتم إحماءه إلى آلاف الدرجات المئوية، ويبدأ كالتنور ويطلع في داخل هذه حارة مرتفعة، يبدأ خروج الإيه النيران والبراكين من أعماق هذه البحار والمحيطات. الآن أصبحت حقيقة نعرفها، ولكن كيف عرفها النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف حركة البحر ويبدأ ومراش، لم يذهب إلى هذه الأماكن ولم يرى، لأن في تحت البحار نيران وإذا والبحر مسجور، فلم يعرف ولم يرى هذه الحقيقة، ولكن المولى سبحانه وتعالى أخبره أن تحت هذه البحار نيران، وفي هذه النيران توقد مثل التنور تماما. وإذا يعني جاء المولى سبحانه وتعالى يوضح والبحر المسجور، وهذا ما أثبته العلم الحديث والكثير، ويمكن الناس كلها أن تجد الفيديو والنت يعرفون الآن أن تحت البحار نيران. فكيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة رغم أنه لم يذهب إلى بحر ولم يرى بحرا؟
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم الذي علمه ربه سبحانه وتعالى. يعني في حق حضرتك يعني أسعدتنا وطورت بنا في أوجه إعجاز. يعني ما كنا يعني الواحد يتخيل إنه يمر يعني يقرأ الآيات ولكن لا يتوقف عندها. ويعني نتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور أحمد مليلي أستاذ ورئيس قسم العلوم الجيولوجية بالمركز القومي للبحوث وخبير والعضو بالهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. والإخوة المشاهدين يعني نتمنى أن كل المسلمين أن يقرأوا كتاب الله بإمعان ونظر في آيات الآية الكونية حتى يعني لا نقع تحت طائلة الذين لا يتفكرون في خلق السماوات والأرض. وإلى لقاء جديد، نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله.